أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في ابتداء المرأة بالسلام، واتضح لدينا خلافا للسيد الخوئي رحمة الله عليه أن المناسبة بين النهي عن السلام على المرأة وبين كونها عي كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ظاهرة. طبعا هذا أنا بينت يوم أمس، ظهر أنت في بداية الدرس ما كنت موجود. خلاصة المطلب أن صدر الرواية وما ورد في كلام الأمير هو نهي عن أمرين يرتبطان بالمرأة. الأمر الأول ابتداؤهن بالسلام، والأمر الثاني دعوتهن إلى الطاعة. وعلل الأمر الثاني بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي أن المرأة عورة. وهذا التعليل ارتباطه في غاية الوضوح، فإن العورة تستر والدعوة إلى الطعام تقتضي الإبراز والظهور. أما المطلب الأول وهو عدم ابتدائها بالسلام، فباعتبار أن السلام بحسب عليكم السلام بحسب الشارع المقدس من المعاني المتبادلة حكما، من المعاني المتبادلة حكما، فابتداء السلام يقتضي الجواب عنه، إذن لابد له من طرفين. فحينئذ يكون التعرض لأحد الطرفين ليس غافلا عن الطرف الآخر، فالنهي توجه إلى الرجال باعتبار أن المرأة في العادة لحيائها لا تبادر إلى السلام، فنهى الرجال من أن يسلموا على النساء كي لا تضطر المرأة إلى ماذا؟ إلى التكلم. فالمصب الأصلي هو كلام المرأة، لكن لنكتة الحياء وجه الخطاب إلى الرجال. فإذا كان المطلب الأصلي هو المرأة، والمرأة عي أي عاجزة عن الكلام، هذا العجز عن الكلام لا يمكن أن يحمل على معناه الإخباري لعدم كونه مطابقا للواقع. ما في من ألف في بلاغات النساء، لأن العي في مقابل البليغ. هناك كثير من النساء اتصفوا بالبلاغة والفصاحة. التفتنا؟ خب، وهناك شواعر أو شاعرات من النساء على مر العصور، مثل الخنساء وغير الخنساء. إذن لا يمكن أن نحمل هذه الكلمة على الإخبار الواقعي، وإنما ما يفهم منها أنه كما أن العي الواقعي الأفضل له أن لا يتكلم، فالمرأة الأفضل لها أن لا تتكلم في محضر الرجال لوجود طرفين في السلام. فإذا هناك تناسب ظاهر وواضح بين النهي عن ابتداء السلام وبين ماذا؟ كون المرأة عيون. هذا تمام الكلام بما يرتبط بالرواية الأولى وكذلك الثانية، حيث بنينا على ظهورها الابتداء في أي شيء؟ في حرمة ابتدائهن السلام، بلا فرق بين الشابة وغير الشاب. وكان الكلام فعلا في صحيحة عبد الله بن ربعي التي يستفاد من صدرها مداومة النبي والوصي صلوات الله عليهما على التسليم على النساء. نعم، في ذيلها يوجد ما يدل على وجود حزازة في التسليم على الشاب. البعض كما يظهر من إشارة للسيد الحكيم والسيد الخوئي رحمة الله عليه يتبنى اختصاص الحكم بالنبي صلى الله عليه وآله، وذهب إلى ذلك بعض المعاصرين، فيكون العمل على الروايات الناهية بالنسبة إلينا ابتداء المرأة بالسلام مكروه، وأما رواية ابن ربعي فهي تبين حكما من مختصات الرسول صلى الله عليه وآله. يظهر من السيد الخوئي رحمة الله عليه الإشكال على هذا المبنى بالنقض بالرواية ذاتها في علي عليه السلام. لو كان هذا الحكم مختصا بالنبي صلى الله عليه وآله، لماذا كان يداوم أمير المؤمنين عليه السلام على فعله؟ أن الحكم المختص لا يختص إلا بشخص الرسول، غيره تجري عليه العمومات، فلا بد حينئذ أن نقول أن عليا عليه السلام ينبغي أن لا يسلم، مع أن ظاهر الرواية أنه كان يداوم على التسليم. هذا كان إشكال السيد الخوئي على هذا المدعى.
هذا الإشكال يعني لابد أن ننظر إلى القضية بواقعية. من يحمل رواية ابن ربعي على الاختصاص لا يمكن أن يقول أن إن الحكم يختص بالنبي، وإنما يرى أن الحكم يختص بالمعصوم. لا معنى لأن نشكل عليه بهذا الإشكال، لأن الذي دعاه إلى القول بالاختصاص هو أن مقتضى الصناعة لا يمكن الجمع بين الروايات. الطائفة الأولى ظاهرها حرمة الابتداء مطلقا للشابة وغيرها، مش هذه ظاهر الطائفة الأولى؟ الطائفة الثانية وهي رواية ابن ربعي ظاهرها ماذا؟ ليس فقط الجواز بل المداومة على هذا الفعل واستحباب هذا الفعل. فحينئذ لا يمكن الجمع بينهما، فذهب إلى القول بأن الطائفة الثانية من هذه الأخبار مختصة بالمعصوم. عفوا، كنا نقول ابن ربعي، لا هو ربعي بن عبد الله، صدق لسان اشتباه. فالرواية الثانية والطائفة الثانية وهي رواية ربعي بن عبد الله لابد أن نقول حينئذ بأنها مختصة بمن داوم على هذا الفعل. الذي داوم على هذا الفعل هو النبي والوصي صلوات الله وسلامه عليهما. فحينئذ لا معنى لهذا الإشكال النقضي للسيد الخوئي. ووجه القول بالاختصاص وأنه كما في المباحث العقلية والفلسفية هناك أمور تختص وأحكام تختص ببعض أفراد الموجودات، كذلك في الأحكام الشرعية. فلا مانع من أن يكون هذا الفعل الذي هو مدعاة لدخول الشيطان فيه لاستلزامه لشيء من المحاورة بين الرجل والمرأة، فأقول لها السلام عليكم وهي تقول عليكم السلام، فهنا مجال لدخول الشيطان. بما أن النبي والوصي عصما عن وسوسة الشيطان بتسديد إلهي جاز لهما هذا الفعل وبقي على الحكم الأول في كل سلام، السلام مستحب. أما غيرهما لعدم وجود ما يعصمه فحينئذ يبقى الفعل منهيا عنه. هكذا قرب البعض هذا القول بالاختصاص. الإشكال والمشكلة في مثل هذه الدعاوي تكمن في أن القاعدة العامة في أفعال المعصومين عليهم السلام أن تكون صالحة للأسوة والاقتداء، هذه القاعدة العامة. إذا هناك فعل من الأفعال يكون من المختصات يجب التنبيه عليه، كما هو الحال في الزواج من أكثر من 4 نساء وسائر الأحكام المختصة يقينا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله نبه على ذلك. أما الفعل الذي يواظب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام مع وجود قاعدة أولية بمرأى ومسمع من جميع الناس، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مع وجود ذلك لو كان هذا الفعل المواظب عليه من مختصاته للزم عليه أن ينبه، لأن هذا المسلم الذي يرى الرسول صلى الله عليه وآله يواظب على هذا العمل ويقرأ قوله تبارك وتعالى بأن الرسول أسوة يقوم بالفعل ذاته، ولا ينتظر الرواية تصدر في عصر متأخر عن الإمام الصادق عليه السلام كي يتبين له لا ترى هذا الحكم وهذا الفعل وهذا الحكم كان مختصا برسول الله صلى الله عليه وآله. فمجرد وجود تعارض بين الطائفتين لا يقتضي حمل هذا الفعل على مختصاته أو مختصات المعصوم عليه السلام. هذا هنا ينبغي الإشكال، لا الإشكال النقضي الذي ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه. نعم، مجرد أنه في الأحكام العقلية والفلسفية والشرعية لا مانع من اختصاص الحكم بطائفة، نحن لا ننكر الإمكان حتى تأتي بهذا الكلام، نحن لا مانع عندنا أي حكم شرعي قد يختص بفئة دون فئة، لا أحد ينكر إمكان ذلك، وإنما الكلام عن وقوعه فلا دليل على الوقوع.
يكون وقع ولكن مش محل ابتلاء بيت الكثرة حتى يشير أو ينتقل إلى
ما سمعت.
قد يكون وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لما لم يكن محل ابتلاء بكثرة معينة.
يعني تريد أن تقول أن النبي نبه على أنه من مختصاته
ولم يصل إلينا.
خب هذا يناقش بوجهين، أولا هذا في كل شيء محتمل، وما لم يصلنا تكون الحجة التنجيزية والتعذيرية على هذا الظاهر، هذا أول. ثانيا أن مثل هذا الأمر الذي هو لا ربط له بالسياسة والخلافة، يعني المقتضيات موجودة لنقله والموانع مفقودة، وكثرة الابتلاء السلام، أنت كل يوم تبتلي بامرأة في الطريق
وليس مثل زمان الإمام الصادق سلام الله عليه،
يعني في ذاك الزمن ما كان في سوق يذهبن إليه النساء ويأتون إلى المسجد وما شابه. كان كثيرا هذا الشيء. التفتنا. فإذا هذا الأمر لا دليل عليه، مجرد التعارض بين الروايات لا يقتضي أن نلتزم بأن هذا الحكم من مختصاته صلى الله عليه وآله. يبقى الكلام أنه كيف نجمع بين هاتين الطائفتين، بين الصحيحة ربعي والطائفة الأولى التي هي الظاهرة في الحرمة مطلقا على الشابة وغيرها، والطائفة الثانية الدالة على الجواز بل على الاستحباب، إلا في الشابة. الصحيح هنا، طبعا هناك وجوه متعددة ذكرت، البعض يقول أنه يستقر التعارض فنأخذ بصحيحة ربعي لأنها أقوى سندا كما ربما يظهر من السيد الحكيم على ما في ذهن، البعض يجمع هكذا بحمل الروايات الناهية على الشابة وحمل صحيحة ربعي على غير الشاب، لكن كما اعترف جماعة هذا الجمع ليس جمعا صناعيا وليس على مقتضى القاعدة، لأن الطائفة الأولى تدل ظاهرة في الحرمة مطلقا، الطائفة الثانية ظاهرة في الاستحباب. ما عندنا قاعدة أنه عندما تظهر الرواية في الحرمة وأخرى في الاستحباب نجمع بهذا الجمع، والصحيح باعتقادي أن الطائفة الأولى كما تقدم لها ظهوران، ظهور في الحرمة وظهور في شمولها لغير الشاب، مش هكذا؟ الطائفة الأولى ظاهرة في الحرمة وظاهرة في الشمول لغير الشاب. أما الظهور الأول فأمره سهل، فإنه معرض عنه عند الأصحاب قاطبة، وهذا إعراض قطعي عن الدلالة، وظهوره في الحرمة لكن الأصحاب أعرضوا عن ظهوره، ولم نجد فقيها لا من القدماء ولا من المتأخرين أفتى بالحرمة. ولو كان هذا الحكم ثابتا لشاع بين الناس لوجود المقتضي وهو الابتلاء وعدم المانع، لا يوجد ما يمنع، ليست من المسائل التي تدخل فيها السياسة والتقية وما شابه ذلك. فإذا ظهوره في الحرمة مقطوع عدم الإرادة، فنرفع اليد عن
الحرمة. بعد رفع اليد عن الحرمة يصبح له ظهور ثانوي بالاستعانة بما ذكرناه في أي شيء؟ في الكراهة. أما الظهور الثاني وهو إطلاقه للشابة ولغيرها فهذا الإطلاق يقيد بصحيحة ربعه، لأن مداومة المعصوم عليه السلام على الفعل استفدنا منه ماذا؟ الاستحباب. خرج عن هذا الاستحباب في صحيحة ربعي ذاتها ماذا؟ الشاب فيما، لا مطلقا، فيما لو خيف الوقوع في الفتنة فتكون الطائفة الأولى مقيد الكراهة فيها بالسلام على امرأة يخاف معه من الوقوع في الفتنة وعليه، فالسلام على النساء في حد ذاته حكمه حكم السلام على الرجال مستحب، يخرج عنه إذا طرأ طارئ آخر يكون مزاحما لمصلحته وهو خوف الوقوع في الفتنة، وهذا الحمل تدل عليه صحيحة ربعي بوضوح، فيدخل علي أكثر مما طلبته من الأجر الذي يدلل على أنه في السلام على المرأة يوجد أجر، فهو كسائر أنحاء السلام، لكن لطرو عارض مفسدة هذا العارض أكثر من مصلحة هذا الفعل، فحينئذ يسقط استحبابه. فهذه هي النتيجة النهائية التي نلتزم بها: السلام على المرأة كالسلام على الرجل بلا إشكال، كلاهما مستحب. نعم، إذا طرأ على السلام على المرأة طارئ فيه مفسدة مثل خوف الوقوع في الفتنة، أو هو يعني خوف الوقوع، لأنه لو واحد كان يعلم أنه سوف يقع في الفتنة هذا يصبح محرما، هذا مما لا شك فيه، اتفقنا؟ يعني يريد في الواقع أن يعصم نفسه. نعم، حينئذ الأفضل له أن لا يسلم على المرأة. وبما أن هذا في العادة يكون وين؟ في الإنسانة الشابة، فهذه تستثنى فيما لو كانت كذلك. الآن واحد يعرف من نفسه أنه لا يقع في الفتنة، يبقى الحكم على إطلاقه يكون مستحبا. هذه هي النتيجة النهائية. نعم،
خوف الوقوع في التهمة أيضا مثله،
أي عارض، يعني هي لا خصوصية لذلك، وهذا قانون التزاحم في الواقع. قانون التزاحم الحفظ في مقام التشريع لا في مقام العمل، لأن هذا صادر من أمير المؤمنين عليه السلام أنه هذا لا نفتي باستحبابه لأنه في هذا العرض، فكل مورد
من هذا القبيل يكون مشابها له. نعم. يعني الآن هكذا حتى نقول في الرجل. يعني لنفترض الآن أنت شخصية مهمة دينية في المجتمع، يستحب لك أن تسلم على الرجل، لكن عرفت في هذا الموضع لو سلمت على هذا بخصوصه الذي يشرب الخمر مثلا سوف يتخذ ذلك تأييدا له ويتمادى، التفتنا؟ فحينئذ ترى أعارض، واضح؟ فباعتبار أن هذه موارد نادرة لم يتعرض لها الشارع، أما في المرأة الشابة لأن النوع هكذا تعرض لهذا المطلب، فالمسألة سهلة بهذا الجمع. وبهذا تم الكلام في المقام الأول والشق الأول من المسألة الذي يرتبط بابتداء السلام. الشق الثاني في دعوة النساء إلى الطعام. تفضل. تفضل سيد.
الحكم الأول المقيد يعني هو مستحب إلا في هذا المورد، ولا هو واقع السهل ولذلك حكم الكلمة؟
يعني هل يسقط؟ واضح واضح السؤال. أن المقصود من الحكم الأول هو هو الشيء بعنوانه المتعنون فيه أولا وبالذات. هذا سلام على المرأة، سلام على المرأة كسائر السلام مستحب. لما صار سلام على المرأة تعنون بعنوان آخر وهو أنه مظنة الوقوع في الفتنة أو التهمة، حينئذ لا يثبت له الاستحباب. نعم.
بعنوان ثانوي.
أي نعم.
يسقط الاستحباب يعني يسقط الحكم الأول.
يسقط الاستحباب المتعنون بهذا العنوان، أما بالعنوان يبقى ذاك لا يسقط. نعم. أي صح. تفضل شيخ إبراهيم.
بالنسبة للجمع بين الروايات في ظهوران الطائفة الأولى. الإعراض المشهور عن ظهور
ليس إعراض مشهور، هذا الإعراض القطعي. إيه؟ نعم.
أعرض من عن يعني ظهور الشق في الرواية وبقي الشق الآخر. هو شيء التفكيك يعني متصور بالتعاطي مع الرواية. ثانيا أنه شو بعد في داعي للطائفة الأولى ما دام توصلتم أن القول بأنه حتى على الشاب لا يكره لا يكره يكره
لا يقرأ. شوف أولا بالنسبة للسؤال الأول أن التفكيك، هذا التفكيك ليس بعزيزا، يعني الآن لأنه متعلق الظهور فيهما مختلف. متعلق الظهور في الحرمة، الظاهر في الحرمة هو النهي، تمام؟ وبهذا نهي ظاهر في الحرمة ولا مانع من استعماله في الكراهة، صحيح؟ طب فرفعنا اليد عن هذا الظهور لأنه لو كان لبان مضافا إلى أنه لم يفتي به أحد، إعراض جمعي. لا، هذا أنت تتكلم عن الإعراض عن السند، أنا أتكلم عن الإعراض عن الدلالة الذي لا يمكن أن يعرض عن السند بلحاظ شيء ولا يعرض عنه، هذا لا يمكن. هذا الكلام في الإعراض عن الدلالة، ولأجل ذلك تأتي هنا مسألة التبعيض في الحجية. إعراض عن الدلالة غير الإعراض عن السند. إعراض عن السند لا يمكن فيه التفكيك. إذا أعرض المشهور عن السند، وقلنا إن إعراض المشهور كاسح ومضر في السند، فهو مضر في السند مطلقا بلحاظ تمام مدلوله، التفتنا؟ هذا في الإعراض عن السند. فإذا لا مانع من أنه في شق، لأن المتعلق مختلف، في ظهورها في الحرمة لم يعملوا، وفي ظهورها في الإطلاق للشابة وغيرها لم يعملوا، مختلف أو تقيد بالطائفة الثانية. هذا تمام الكلام في هذا المقطع من المسألة التي طرحها في العروة. المقطع الثاني إن شاء الله يأتي يوم السبت. طبعا
شيخنا لا يلتزم بعض الفقهاء بالمخاوف الحرمة وحالة الخوف من الوقوع في الحرمة،
بعض الفتاوى يستفيدون الحرمة
من يعني هذا على قاعدة سد الذرائع على قاعدة سد الذرائع ممكن. أما لا الكلام لن في الحكم الأول لعنوان السلام على المرأة، عنوان السلام على المرأة لم يلتزم فقيه بالحرمة أصلا. نعم بالكراهة هناك كثير التزم. أي ما هي الطائفة الأولى لا يوجد فيها عنوان ثانوي، لا صرف الخوف لا يعني لا نلتزم فيه بالحرمة. نعم أما العلم بالوقوع في ذلك نعم هذا محرم. جيد هذا سابقا أبطلناه. نعم أي نعم هذا يكون من صغريات ذاك. نعم.